بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء 16 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، كما ذكرناكم فيما مضى من لقاءات أن المقصد من هذه السلسلة المباركة الرد على ذوي التراكيب الخبيثة كالملقب بميزو وأخواته الذين يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويشغبون ويتهمون حملة السنة من الأئمة كالإمام البخاري جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث، كذلك الإمام مسلم ومصنفي الكتب الستة، يحاولون جاهدين هدم السنن بالطعن في حملتها. فشرعنا في هذه السلسلة المباركة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة حتى نلقي الضوء على منزلة حملة السنة وعلو قدرهم، ونرد على ذوي التراكيب الخبيثة كما سماهم ابن حزم رحمه الله تعالى، لأنه قد اجتمعت فيهم خصال إبليسية وخصال سبعية. أما الإبليسية من مكر وخداع وحقد وحسد وكراهية، إضافة إلى الصفات السبعية من الشر المستطير والإفساد في أرض الله رب العالمين. لذا سماهم ابن حزم رحمه الله تعالى بذوي التراكيب الخبيثة، وهم كما قال رحمه الله تعالى. فبدأنا نتكلم عن منزلة السنة، تكلمنا عن تدوين السنة، عن جهود العلماء في تدوينها، بدأنا نتعرف على حجية السنة، بدأنا نتعرف على جهود العلماء في تحصيلها وحفظها والسفر من أجلها وتحمل المشقة من أجل تدوينها، بدأنا نتكلم عن جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، تكلمنا عن نسبه وعن نشأته العلمية وعن جهوده العلمية وعن ثناء العلماء عليه، ثم انتقلنا للحديث عن صحيح الجامع، هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أنه أصح كتاب في سنة النبي محمد بعد القرآن الكريم ثم الإمام مسلم. فبدأنا نتعرف على الصحيح الجامع، نتعرف على متنه وأصوله، نتعرف على ما فيه من متابعات من شواهد من بلاغات، حتى نقول لذوي التراكيب الخبيثة تعلموا قبل أن تتكلموا. وبينا بعض القضايا الهامة في هذا السياق وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنبدأ نلقي الضوء على قضية الشواهد والمتابعات في صحيح الجامع باختصار، لأننا قد أجبنا في بعض الأسئلة الجانبية على مثل هذا الباب، ولكن يحتاج إلى بعض التفصيل ليستقيم الفهم عند طالب العلم ويتمكن من الرد على ذوي التراكيب الخبيثة. تعالوا نتعرف على الشواهد والمتابعات، على الشواهد والمتابعات وماذا يقصد بها. أولا، تعريف الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. مرة ثانية، هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد، اللي بيسموه العلماء الحديث الغريب، يعني جاء من طريق واحد، فتجد له رواية أخرى اشترك رواة الحديث ده مع رواة الحديث الفرد، إما في اللفظ والمعنى وإما في المعنى فقط. فده بنسميه الشاهد، يعني له شاهد يقويه. اللي يقول لك العلماء الحديث بتعدد طرقه حديث حسن أو حديث صحيح، أو هذا الحديث له شاهد من رواية كذا وكذا. ولتوضيح التعريف نقول إذا ورد الحديث عن صحابي، إذا ورد الحديث عن صحابي ثم ورد نفس هذا الحديث عن صحابي آخر، ثم ورد نفس هذا الحديث عن صحابي آخر، كان هذا شاهدا للحديث الأول، كان هذا شاهدا للحديث الأول. فمثلا إذا جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ورد نفس الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإننا نطلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهدا لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ده معنى الشاهد، إن حديث عن صحابي تفرد به الصحابي ده، لأن في صحابي آخر ذكر نفس الحديث، فيبقى هذا شاهد لذاك وذاك شاهد لهذا، فهم؟ ده الشاهد. والشواهد على نوعين، الشواهد على نوعين: أن يشارك الحديث الثاني الحديث الأول في اللفظ والمعنى، يجي بنفس المعنى وبنفس اللفظ، نفس الكلمات ونفس المعاني، أو يشاركه بالمعنى دون اللفظ، يعني اللفظ مختلف لكن المعنى إيه؟ واحد. يبقى أنا عندي الشواهد على نوعين: النوع الأول أن يشارك الشاهد ما يشهد له في اللفظ والمعنى، يبقى ده النوع الأول، نفس الحديث بنفس الكلمات بنفس المعنى. النوع الثاني بيشاركه في إيه؟ في المعنى فقط، إنما اللفظ مختلف. مثال: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث رواه الترمذي. طيب، حديث ضعيف على فكرة، حديث سعيد بن زيد حديث ضعيف. خلاص كده، واحدة واحدة معي. لأن فيه رجل يسمى أبا تفال المري، ضعفه المحدث. وأيضا فيه رجل سمى رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان لعلة الحديث، لماذا ضعفوه؟ في الطريق الحديث رجلان متكلم فيهما، خلاص، لذا حكموا على حديث سعيد بن زيد بالضعف. إن كما قلت لك الضعف يكون في السند، في الرجال، في الرواة، وده عمل أهل الحديث. طيب، لكن ذهب بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله، والسيوطي رحمه الله، والشوكاني رحمه الله، والشيخ الألباني رحم الله الجميع وغيرهم إلى تحسين الحديث، لأن له شواهد. يعني الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، ابن حجر يحسن، السيوطي يحسن، الشوكاني يحسن. إيه سبب التحسين؟ في شواهد. هناك طرق أخرى للحديث ده، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بنفس اللفظ وبنفس المعنى. والحديث أيضا رواه الترمذي وهو أيضا ضعيف، لأن في إسناده ربيح ابن عبد الرحمن، في طريق الحديث رجل ضعيف، يبقى الرواية دي أيضا إيش؟ ضعيف، خلي بالك. شاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وهو ضعيف، لأن في إسناده يعقوب ابن سلم، يعقوب ابن سلم. طيب، شاهد ثالث، المترجم سكت لعله اكتفى بالاختصار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بالمعنى وبالنص. رواه ابن ماجه وهو ضعيف، لأن في إسناده عبد المهيمن بن عباس. هذا مثال على الشاهد لفظا ومعنا، لذا حسنه العلماء، قال لك في عندنا ثلاث شواهد حتى من كانت ضعيفة، بشرط أن لا يكون الضعف شديدا وهيا، خلاص. طيب، عندي الآن الحديث بتاع سعيد بن زيد له كم شاهد؟ ثلاثة شواهد. وذلك يقول العلماء: كثرة الشواهد وكثرة الطرق يقوي بعضها بعضا، فيرتفع الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن، يبقى الحديث صحيح، يسموه حسن بمجموع طرقه، بمجموع إيش؟ إن دي كلها شواهد له تدل على صحته، تدل على صحته. فده النوع الأول اللي هو شاهد باللفظ والمعنى، نفس اللفظ ونفس المعنى. طب عايزين بقى نشوف شاهد بالمعنى دون اللفظ. مثاله حديث: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. من يريدون على الحوض، يعني إن لكل نبي حوضا، يعني يوم القيامة كل نبي من الأنبياء له حوض ماء في عرصات القيامة. قال: وإنهم يتباهون، أي الأنبياء، أيهم أكثر واردة، من اللي هيكون عنده أكثر ورودا، الورود يعني من يأتي ليشرب يرد عليه، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. خلاص كده، إني أرجو صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع النبي، وهو أكثرهم واردة عليه الصلاة والسلام. ماشي شيخ أحمد؟ هو جاء عند الترمذي من حديث سمرة بن جندب، سمرة ابن جندب، خرجه الترمذي من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. ده حديث، حديث ضعيف، خلاص، وله شاهد بمعناه مش اللفظ، بالمعنى، من حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وكل نبي يدعو أمته، ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام المجموعة، ومنهم من يأتيه العصبة أقل شوي، ومنهم من يأتيه الواحد، ومنهم من يأتيه الاثنان، ومنهم من لا يأتيه أحد، فيقال قد بلغت وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. فهذا الشاهد ورد بمعنى الحديث الأول لا بلفظه، لا بلفظه، فهذا الشاهد يقوي الحديث الأول فيرتفع لمرتبة الصحة، لمرتبة الصحة. ماشي، يبقى ده بالنسبة للشواهد يا إخو. يبقى عرفنا الشاهد إن بيأتي حديث آخر يقوي حديثا سبق، أو صحابي يروي حديث فرد ثم يأتي صحابي آخر فيروي إيه الحديث. الشاهد ده إما أن يكون باللفظ والمعنى وذكرنا له مثالا، وإما أن يكون بالمعنى فقط وذكرنا له مثالا. تعدد الطرق والشواهد يقوي الحديث، ولذلك تجد عند البخاري هذا الباب يذكر لك حديثا قد يكون متكلم فيه ثم يذكر عليه إيش الشواهد، يعني بيقول لذوي التراكيب الخبيثة الذين لا يعقلون ولا يفهمون، يقول لهم انتبهوا يا ذوي التراكيب، يا ذوي التراكيب الخبيثة، إن هذا من الشواهد يا أغبياء، وهذا ليس من أصل الصحيح، لكن ذكره البخاري لأن له شواهد تقوي فافهموا. فهمت حاجة؟ ننتقل الآن إلى المتابعة. نعم. لكن ضعفه يقوي الآخر، يعني ضعفه مش واهي. طيب نيجي نشوف المتابعة، يعني عرفنا الشاهد إيش محمد، ننتقل للمتابعة. هو الحديث، تعرف المتابعة بقى، هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنا أو معنا فقط مع الاتحاد في الصحابي. تاني، هو نفس تعريف الشواهد لكن بيختلف في أن الشاهد الحديث الآخر عن صحابي آخر، إنما دل عن نفس الصحابي له طريق آخر. ماشي كده، فنقول التعريف مرة ثانية. هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، الفرد بالدال لا مش بالضاد، لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي، يعني ابن عباس مثلا صحابي، نقول روى عنه مجاهد رواية معينة خلاص ضعيف، يجي قتادة يروي نفس الرواية عن ابن عباس أيضا، فدي اسمها متابعة. ماشي كده، اسمها متابعة لأن جات الروايتان عن نفس الصحابي، عن نفس إيش الصحابي، الصحابي واحد خلاص، قد يكون بالنفس باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط، فيقول لك دي متابعة تقوي الأول. فالمتابعة تختلف عن الشاهد في كون المتابعة الصحابي واحد، أما الشاهد فالصحابي يختلف، فالصحابي إيش يختلف. طبعا ذوي التراكيب الخبيثة لا يفهمون هذا، يعني إحنا بس بنعلم الناس الطيبين، يعني إنما هم حتى إن سمعوا وإن ولن يسمعوا، وإن سمعوا لن يفهموا. مثال المتابعة، ما رواه الترمذي من طريق شريك عن المقداد ابن شريح عن أبيه، من طريق شريك عن المقداد ابن شريح عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا الحديث في إسناده شريك وهو ضعيف، حديث ضعيف في الإسناد مين؟ شريك. لكن هناك من تابع شريكا وهو سفيان الثوري رضي الله عنه، وطبعا سفيان من الثقات الكبار، فقد جاء الحديث من طريق سفيان الثوري عن المقداد ابن شريح عن أبيه عن عائشة، وذكر الحديث بنصه ومعناه. فهذه المتابعة تجعل الحديث صحيحا، مش نقول حسنا، صحيحا. لماذا؟ لأن المتابعة جاءت عن ثقة في قمة التوثيق وهو سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، يبقى الحديث صحيح. نعم. طب يا عم الشيخ، ما احنا عرفنا ان في حديث اخر عن حذيفة ان النبي بال قائما. نعم، ده صحيح وده صحيح. كيف نجمع بينهما؟ عائشة لم ترى النبي يبول قائما ابدا، النبي يبول في بيت عائشة قاعدا والحديث صحيح. طيب حذيفة كان في السفر مع النبي فرأى النبي قائما، يبقى حديث حذيفة ايضا ايش؟ صحيح. وفي زيادة علم، زيادة علم، فعلمنا أنه في السفر وعند الحاجة يجوز البول من قيام، إنما أنت عندك في الخلاء في البيت تبول من قيام ليه؟ اجلس، ما في حاجة تخليك تبول وانت قائم إلا إن كان في ضرورة أو حاجة. خلاص، كبعض الأماكن ما فيش غير المبولة وانت مضطر حابس في الطريق مثلا، زي ما تكون مسافر وعمريت على تنك شتيل اشخحني، ما فيش غير مبوالة اللي بيسموها دي، اللي هتموت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ طيب، ولكن نقول لك من بال قائما يحتاط، يحتاط عشان الرزاز ما او ما يتنجس بكثرة، يعني الرزاز القليل اللي ما تستطيع تجنبه معفو عنه، انما الكثير ده اللي فانتبه يعني. ولذلك قال العلماء يبقى مثلا تتخذ مكانا في غير مواجهة الريح، يكون مكان لين مش صخري عشان تروح مغرق نفسك إذا كنت في السفر يعني، إنما المبولة تحاول تبتعد قليلا، تحاول برفق عشان ما، وتحاول توجه على الثقوب الموجودة دي، ماشي كده وهكذا يعني. إذن عند حذيفة زيادة علم، يبقى حديث عائشة أي صحيح وحديث حذيفة صحيح وفي زيادة علم عشان ننتبه. إذن حديث عائشة حديث صحيح لأنه له متابعة من طريق سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، فشريك المتكلم فيه في الرواية الأولى المتابعة عند سفيان الثوري جعلته إيش؟ صحيح، جعلت الحديث صحيحا. فدي المتابعة يا شيخ أحمد عن نفس الصحابي، وهذه المتابعة تسمى المتابعة التامة، المتابعة التامة لأنها حصلت للراوي نفسه وهو شريك، نفس الراوي. خلاص، في المثال السابق. أما إذا حصلت المتابعة لشيخ الراوي أو شيخ شيخه أو من فوقه فتسمى متابعة قاصرة، يعني سفيان روى عن شريك فأصبحت المتابعة تامة مش ناقصة، يعني شريك المتكلم فيه أيضا سفيان قوى بالمتابعة لأن سفيان ثقة، خلاص فتابعه، تابع شريك هذا فجاء بالرواية صحيحة. إنما لو جاب المتابعة عن شيخه فاسمها متابعة ناقصة، إنه ما جابش عن نفس إيش؟ الراوي ده. طب يقول لي طبعا من الشيخ دلوقتي أنا إزاي أعرف المتابعة وإزاي أعرف الشواهد؟ أنا طالب علم مبتدئ. نقول لك هذا للعلماء، هذا للعلماء المتخصص لطالب الحديث، عشان كده أقول لك ذو التركيب الخبيثة لا يمكن أن يرقوا لهذا المنزل أبدا، ما يعرف لأنهم جهلاء. قلت لكم لا يعرفون أبسط مبادئ اللغة العربية، فكيف يتعرفون على قواعد العلماء في الحديث؟ لا يمكن يعني، هذا سبيل مغلق عليه على أمثال هؤلاء الأغبياء. خلاص، إنما طالب العلم اللي ربنا من عليه بالفهم يستطيع الوصول عن طريق تتبع طرق الحديث في الكتب الحديثية. صنعة مش سهلة يا إخوة، لنعرف قدر العلماء كم يقضون من أوقات في البحث عن رجل في بطون الكتب وبطون كتب الرجال والعلل. شريك هذا مثلا ياخذ الشيخ الألباني يقعد معاه شهور، شوف رواياته جت فين في كتب السنة كلها، ومن تكلم فيه ومن لم يتكلم فيه، من عدله وسبب التعديل، من جرحه وسبب التجريح. يا الله، وقد يكون الراوي ضعيفا عند راوي آخر لكنه صحيح عند راوي آخر، وكذا كلام كبير قوي. فده بيحتاج تتبع، يحتاج لسبر كتب الحديث. قال فيكون هذا بتتبع طرق الحديث في الكتب الحديثية المسندة، يعلم لهذا الحديث طرق ومتابعات وشواهد أو لا، وهذا يسمى الاعتبار. تبدأ تبحث، فالاعتبار هو تتبع طرق الحديث في الكتب الحديثية. الاعتبار هو تتبع طرق الحديث في الكتب الحديثية المسندة، المسندة ليعلم يعني الكتب المعتمدة، صحيح البخاري، مسلم، النسائي، السنن، الترمذي، ابن ماجة، أبو داود، الإمام أحمد، الإمام مالك، كتب المسندة المصنف لعبد الرزاق، كتب فيها أسانيد. خلاص، فده الاعتبار، تتبع طريق الحديث ده في الكتب بقى. طيب طبعا الحمد لله يمكن علم الحديث يسر عليكم هذا الأمر، قضية البحث. عندك الآن على بعض البرامج الحديثية تحط بس متن الحديث أو كلمة منه، يجيب لك جميع الروايات في كتب السنة، مثل مثلا المكتبة الشاملة، مثل الدرر السنية، مثل بعض اسمه ايه الوحيين اللي عامله محمد أمير ده، محفظ الوحيين إلى آخره. فطرق كثيرة للبحث بتيسر عليك، تجيب التخريج والشواهد، وبعض الكتب تجيب لك كده في التخريج جدول يقول لك تخريج الحديث، الشواهد، المتابعات. مجرد ما تعمل بس كبسة بالزر بيجيب لك جميع التخريج لهذه الشواهد المذكورة على هذا الحديث، وده من باب التيسير، ولعلنا نشكر النعم. وفائدة الاعتبار هو الوقوف على الطرق التي تصلح لتقوية الأحاديث الضعيفة وما لا يصلح للتقوية. لذا أحيانا يقول أهل الحديث هذا صالح للاعتبار وهذا غير صالح للاعتبار، وكذلك بالاعتبار يعلم هل هذا الحديث من قبيل المتواتر الذي له طريق واحد، عفوا الذي رواه الجماعة، أو من قبيل الأحاد وهل له طريق واحد فيكون غريبا، أو له أكثر من طريق فيكون من قبيل العزيز أو المشهور إلى آخره. يبقى ده قضية الاعتبار. فإذا قيل الحديث المسند فالمقصود به على الصحيح ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى الحديث المسند. ولا كتب السنة المسندة اللي هي الحديث فيها الرواة متصلون إلى النبي، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي، فالكلام له حكم الرفع للنبي، خلاص مرفوع للنبي، ده الحديث المسند اللي فيه اتصال، ما فيش انقطاع، ما فيش إعضال، ما فيش إرسال. الكلام ده بيناه في الدروس الماضية، خلاص. فده معنى الحديث المسند، وهذا التعريف هو الذي اختاره الحاكم وجزم به ابن حجر، وهناك تعريفات أخرى هذا أصحها. بهذا نكون قد أشرنا إشارة سريعة فيها نوع بيان وتوضيح لما يسمى بالشواهد والمتابعات. إذن تعالوا بنا الآن قبل أن أختم هذا اللقاء، ولأهمية الأمر يعني إذن لنا بعض الوقت، الآن الساعة 8:05، فأعطونا كمان ربع ساعة ممكن. طيب هنبدأ نرد على مسألة أثارها هذا الملقب بميزو، وهي قضية القردة التي زنت فرجمتها القردة وبدأ يشغب بها على الإمام البخاري. مسكين، لو كان من أهل العلم ما تفوه بمثل هذا الهراء، وما شغب على جبل الحفظ إمام البخاري. فتعالوا لنرى حقيقة الأمر، لنكون على بينة من أمرنا، وحتى تتمكن من الرد، لأننا في زمن كثرت فيه الشبهات وكثر ذوي التراكيب الخبيثة. إذا لابد من طالب العلم أن يحصن نفسه بالعلم لكي يذب عن شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن من أهم واجبات طالب العلم بعد رفع الجهال عن نفسه ورفع الجهال عن غيره الذب عن شريعة نبيه، الدفاع عن السنة إخوة، وظيفة طلاب العلم. فتعالوا لنقف أمام هذه القضية التي يروجها هؤلاء القاعدة البطلة من ذوي التراكيب الخبيثة، قضية القردة التي زنت فرجمتها القردة. أنقل لكم هذا الكلام من رسالتنا الموسومة بسهام النصر على شبهات وضلالات المخالف محمد عبد الله نصر، والملقب بميزو يعني. كنت قد صنفت رسالة قديما في الرد على بعض ما يثيره هذا الدعي، هذا الكذاب الأشر، كما جاء منذ حلقات على اليوتيوب كان بيناقش أحدهم، فما كان من المناقش إلا أن قام بسكب الماء على وجهه ورفع الحذاء عليه، فخرج هذا الدعي من البرنامج خلف الكاميرات ولا يدري أن هناك كاميرا خلفية تصوره، وحمل القدوم أو الشاكوش ورفعه هكذا ثم وضعه. فلما قال له المذيع بترفع الشاكوش قال والله ما رفعته، ونسي الكذاب الأشر أن في كاميرا خلفية بتصوره. فراح المذيع مسك الشاكوش من خلف الكاميرا جه به وأقسم أن هذا الكذاب الأشر رفع الشاكوش ومسجلة في الكاميرا. فهم كذابون، هم دجالون، لأن النبي أخبر على مر الأزمان هيخرج في الأمة حوالي 30 دجال، أي من الكذابين أمثال هؤلاء. فتعالوا لنقف أمام هذه الشبهة التي يثيرها هذا الدعي، هذا الكذاب الأشر، اسمه إيش؟ ملقب بإيش؟ ميزو. أحفظه يا إخوة الله يكرمكم. ودي من الإهانات، إهانة من الله في الدنيا قبل الآخرة، لعله أن يتوب ويرجع ويرعوي. فلقب بماذا؟ ميزو. في شيخ اسمه يلقب بميزو؟ سبحان الله. المهم، قلت في رسالتي استدل المخالف على طعنه في الإمام البخاري وصحيحه الجامع بما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح من قصة القردة التي زنت فرجمتها القردة، رواها الإمام البخاري برقم 3849. اكتب الرقم يا شيخ أحمد عشان ترجع وتشوف ماذا قال ابن حجر على هذه القصة. هذا الكذاب الأشر لو قرأ ما قال ابن حجر ما ذكر الشبهة، ولكنه لا يقرأ، تأتيه الشبهة مكتوبة، هو لا يعرف طريقا لصحيح البخاري ولم يقرأ فيه ولم يعرف عنوانه، كما ذكرت لكم آنفة وقد ذكرت العنوان حتى يتعلم. المهم، موجودة في الفتح برقم 3849 عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال: رأيت في الجاهلية. من اللي يتكلم؟ عمرو بن ميمون، ده من التابعين، ما هو الصحابي، خلي بالك، تابع. عمرو بن ميمون تابعي، أي ليس صحابيا ولم يدرك النبوة، واضح؟ يعني تابعي؟ نعم. قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. كلام من هذا؟ عمرو ابن ميمون. هنقول مرة ثانية برقم 3849. قال عمرو بن ميمون: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. راح هو كمان مسك الحجارة فبدأ يضرب مين؟ القردة الزانية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، اسمع بقى كلام العلماء كلام الشراح، ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة، يعني قصة كبيرة، من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال، يعني نذكر لك بقى القصة كاملة، قال كنت في اليمن. كان فين؟ يبقى القصة مسرح القصة فين؟ في اليمن. ها طيب، كنت في اليمن في غنم لأهلي، يرعى بعض الأغنام لأهلي، وأنا على شرف يعني مرتفع كده، فجاء قرد من قردة فتوسد من قردة فتوسد يدها. وفي تابع زي ما انت تقول كده جبلية القرود، لما بتروح الحديقة بيكون حاطين القرود فين؟ في منطقة جبلية كده عليها سور، وانت تقعد تتفرج عليه تلاقي واحدة قاعدة بتفلي بنتها، واحد عمال يتسلق فوق الجبل عمال ياكل مش عارف ايه، واحد عمال يفتش في الارض، واللي عمال يهرش، واللي عمال قردة خلاص كده. فعمر واقف يتابع القردة كده يعني، فيقول لك لقيت قردة، جه قرد كده قرب منها وتوسد يدها، نام على ايديها كده حديد يعني. فجاء قرد اصغر منهم منه فغمزها. شاور لها كده، هو نايم التاني الكبير ده نايم ماشي كده على ايديها كده، فجاء الصغير عامل لها ايه، شاور لها كده يعني تعال يعني سيبك منه تعال. ده كله فكر مين؟ عمرو بن ميمون. خلي بالك ده هو بيتأول، ده بيوصف يعني. طيب، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا، يعني بالراحة عشان ما يحسش بها فيصحى. احكي على الله يكرمك، ترجم لهم، انت سكت ليش؟ طيب افهم يعني، انا عمال افهم بالراحة يا علاء. وتبعته، سابت الكبير اللي كان حط نايم عندها وراحت للصغير ده الحلو الحليوة ده. فوقع عليها وأنا أنظر، يعني جاء معها ارتكب معها الزنا. طب وهي القرود عندها زنا أصلا يا عمرو؟ يا ابن ميمون. المهم اصحى معايا يا شيخ. قال وأنا أنظر بتبعها، ثم رجعت فجعلت تثقل يدها تحت خد الأول. بعد ما خلصت رجعت للأولاني، بتحط يديها كأنها يعني ما قامتش، يعني أكنه لسه نايم على أديها. تفهم؟ شوف خبث القردة، قردة بقى. قال فاستيقظ فزعا، قام النوم غضبان خايف، فشمها فصاح، قعد يعلي صوته بقى قرد. فاجتمعت القرود، قعد يصوت كلهم جم، فجعل يصيح ويومئ إليها بيده، يشاور عليه يعني زانت يعني. فذهب القرود يمنة ويسرى، يجري يمين وشمال، فجاءوا بذلك القرد أعرفه. دعون جابوا بالقرد اللي هو ايه ارتكب الزنا، جابوه يقول لك انا عارفه كويس وبيتابعهم. فحفروا لهما حفرات للاثنين فرجموهما، فلقد رايت الرجم في غير بني ادم. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ عمرو ابن ميمون، كتاب فتح الباري الجزء السابع صفحه 160. قال ابن حجر هذه الروايه كما هو ظاهر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا يا شيخ محمد، نقول لميزو دي مش من كلام النبي، يعني لا تنسبها للبخاري، ليست من صحيح الجامع. اصحح. طيب اوعى اثنين. قال ولا كلام احد من اصحابه، عمرو بن ميمون من الصحابي، هذه رقم اثنين. طيب، وإنما رواها البخاري رحمه الله حكاية عما شاهده عمرو بن ميمون رحمه الله، وهو الأودي أبو عبد الله الكوفي، توفي سنة 74 من الهجرة، أدرك الجاهلية والنبوة وأسلم، ولكنه لم يلتقي بالنبي، يعني لم يحظى بشرف الصحبة، فهو تابعي، ولكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يعده العلماء من الصحابة، وإنما من المخضرمين من كبار التابعين. لما تقرأ المخضرم في كتب القوم يعني عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام، عاصر العصرين، ده مخضرم، يعني قديم، كان في الجاهلية وبعد كده النبي بعث فعاصر الإسلام، عاصر إيش؟ الإسلام، فده مخضرم. طيب المخضرم ده إذا التقى النبي بقى صحابي، التقى النبي وهو مسلم خلاص، ومات النبي وهو مسلم، ده صحابي. طب لم يلتقي النبي يبقى تابعي، ولكن من المخضرمين، ماشي كده؟ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء الثامن صفحة 11. قال: ومعلوم أن السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب الإيمان بها والتسليم بما جاء فيها، أما ما يحكيه أحد التابعين عن مشاهدته فلا يرتقي إلى منزلة السنة النبوية بأي حال، دي مشاهدته هو، ده ظنه هو، رؤيته هو الطبيعي، خلاص، فلا يرتقي إلى منزلة السنة النبوية بأي حال من الأحوال. فإذا أدركنا أن الرواية إنما هي كلام ساقه أحد التابعين عما شاهده، أمكننا إدراك الاحتمالات الواردة عليها، وعرفنا أنه لا حرج على من تشكك في حقيقة ما جرى بين القردة. نعم، لك حق أن تتشكك في حقيقة ما جرى بين القردة وتقول مش زينة وتقول مش راجم، نعم أنت صادق، لأن دول حيوانات وغير مكلفين يا شيخ أحمد، وما فيش حاجة عندهم اسمها زينة، وما فيش حاجة عندهم اسمها حد الزينة، فهمت حاجة؟ يبقى فعلا ده اسمه ظن رجل من التابعين، هو ظن كده، فهمت حاجة يا ابني؟ لما اجي احكي لك اقول لك ايه، شفت نملة، زي ما بعض الصالحين بيحكي عن النمل بيقول لك الكذب مرفوض في عالم النمل، وحكى قصة. ايه القصة؟ قال لك: كنت جالسا يوما فرأيت نملة صغيرة اقتربت من قطعة خبز صغيرة، حاولت حملها فلم تستطع، كبيرة عليها، فماذا تفعل؟ قال: رجعت النملة أمامي وذهبت إلى جحرها، بعد قليل رأيت سربا من النمل يأتي خلفها في الطريق إلى قطعة الخبز، يقول: فأخفيت قطعة الخبز، فجاءوا إلى الموضع فإذا بالنملة تدور في المكان فلم تجد قطعة الخبز، فإذا بالسرب يعود من حيث أتى مرة ثانية، يقول: فبعد أن عادوا وضعت قطعة الخبز مرة ثانية في مكانها، فإذا بالنملة تعود مرة ثانية تتأكد، عارفة أن في هنا في خبز، هنا في طعام، فوجدتها، حاولت حملها فلم تستطع، فعادت مرة ثانية إلى جحرها، ثم رأيت سربا يعود مرة ثانية، فأخفيت قطعة الخبز مرة ثانية، فوصلوا إلى المكان فإذا بالنملة تدور حول نفسها تمشي يمنة ويسرة فلم تجد، فإذا بالسرب يعود إلى الجحر مرة ثانية. قال: فوضعت قطعة الخبز، قاعد بيتسلى صاحبي، يقول: فعادت مرة ثالثة بمفردها، فوجدت قطعة الخبز ووجدت الطعام، حاولت ولكن لم تتمكن من حملها، فعادت في الثالثة، فإذا بالسرب يعود معها، يقول: فأخفيت قطعة الخبز، فلما أن وصلوا إلى المكان فلم يجدوا قطعة الخبز ولا الطعام، قال: فرأيت السرب قد فعل دائرة حول تلك النملة وهي في الوسط، ثم هجموا عليها فقتلوها، فعلمت أن النمل يرفض الكذب ولا بقاء للكذاب بينهم. أنا ممكن أقول لك القصة دي ما صدقهاش، آه عندك حق صح؟ ده واحد فكر كده، شاف المشهد قال كده، لكن هل أخبرنا نحن عن عالم النمل وفق الشرع أنه يفعل كذا وكذا؟ أبدا، لم يأتي نص يخبرنا بذلك. طب وهل النمل مكلف حتى يرفض الكذب أو كذا؟ ده أمر ثاني، قد يكون من عادته هذا لكن لا ندري، فهذا تأول رجل، قد أصدقه وقد أقره وقد أتشكك فيه، ومن تشكك لا ينكر عليه ومن صدقه لا ينكر عليه. محاكاة بيئة، رأى مشهدا في خلق من خلق الله واضح، فبنى عليه حكما يرغب الناس في الصدق وعدم الكذب الذي جاء به الإسلام، واضح؟ فهذا ما حدث في قصة القردة، ولذلك نقول أنه لا حرج على من تشكك في حقيقة ما جرى بين القردة، مش في صحة الرواية، الرواية صحيحة عن عمرو بن ميمون، السند صحيح لذا ذكره البخاري، إنما القصة نفسها قد تصدقها أنت ولا أصدقها أنا وأشكك فيها أنا، نعم، لكن إيه علاقة البخاري أن التشكك فيه؟ هو ده السؤال، إيه علاقة البخاري في التشكيك؟ واضح؟ انتبه معي لنورد على هذه القصة الاحتمالات. وعرفنا أنه لا حرج على من تشكك في حقيقة ما جرى بين القردة أو نسب إلى أو نسب إلى عمرو بن ميمون أو نسب إليه توهم وقوع الرجم عقوبة على الصفات بين القردة، فمن المقطوع به أن عمرو بن ميمون لم يكن يفهم منطق القردة، ده صحيح ولا لا؟ ما يفهم منطقه، المنطق كان منا لسيدنا سليمان، واضح؟ كان يعلم منطق الطير والحيوانات، إنما غيره لا، إلا أن تكون آية ومعجزة لبعض الأنبياء، كما فهم النبي شكوى الجمل والبعير عندما اشتكى صاحبه، كما سمع النبي أنين الجزع وعلم أنه يبكي لفراقه، هذه خاصة بالأنبياء، واضح؟ إنما لغيرهم فلا. يبقى عمرو بن ميمون لا شك أنه لا يعلم منطق القردة، هذه واحد. طيب، وإنما هو ظنه، ظن كده، وذلك ما يمكن مخالفته فيه وعدم التسليم به. قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى: قالوا، يعني المستهزئين بالسنة، يعني الأمر مش حديث شيخ محمد، ده قديم، ده نعم، ده الأمر قديم قوي، فدول ببغوات يرددون ما ذكره سلفهم من أهل الباطل. اسمع، يقول ابن قتيبة: قالوا، يعني المستهزئين بالسنة الطاعنين عليها، رويتم أن قرودا رجمت قردة في زنا، ونحن نقول في جواب هذا الاستهزاء، كلام ابن قتيبة بقى، إن حديث القرود ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون، وقد يمكن أن يكون رأى القرود ترجم قردة فظن أنها ترجمها لأنها زنت، وهذا لا يعلمه أحد إلا ظنا، لأن القرود لا تنبئ عن نفسها، والذي يراها تتسافد لا يعلم أزنت أم لم تزني، واضح؟ ممكن زوجها مثلا يعني، ويمكن في شريعة الحيوانات إن القردة تتجوز كل القرود ولا إيه؟ مش دي حيوانات؟ تفهمش محمد؟ قال: وهذا لا يعلمه أحد إلا ظنا، لأن القرود لا تنبئ عن نفسها، والذي يراها تتسافد لا يعلم أزنت أم لم تزن، هذا ظن. ولعل الشيخ رد عليه بقى عرف أن بيرد على عمرو بن ميمون، يعني ولعل الشيخ أي عمرو بن ميمون عرف أنها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه، يمكن هو كان خبير في عالم الحيوان، في متخصصين يأخذ الحيوانات صح، أهل خبرة يعرف يقول لك دي صح، شوفوا بتوع الحيوانات دول
عارف الطيور امتى بتهاجر وامتى بكذا وتعمل ايه وامتى تكون عايزه تبيض وامتى تكون عايزه تضع البيض، صح؟ خبير. انا ما اعرفش، هو يمكن يعرف. فشوف حتى حسن ظن ابن قتيبه في عمرو بن ميمون، يقول لك ولعل الشيخ عرف انها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه، فان القرود ازنى البهائم، قرود ازنى البهائم، حتى انت شوفهم في الجبلية كده، والعرب تضرب بها المثل فتقول ازنى من قرد. يا ده مثل عند العرب، يقول لك فلان ازنى من قرد، يعني فاسد مفسد في هذا الباب. ولولا ان الزنا منه معروف ما ضربت به المثل، وليس شيء اشبه بالانسان في الزواج والغيره منه. والبهائم قد تتعادى ويثب بعضها على بعض ويعاقب بعضها بعضا، فمنها ما يعض ومنها ما يخدش ومنها ما يكسر ويحطم، والقرود ترجم بالأكف التي جعلها الله لها كما يرجم الإنسان. يعني يقول لك إن عقوبات الحيوانات تتفاوت، في اللي يعض، في اللي عنده مخالب يخربش، في اللي ينزل القرد زي الإنسان يروح ماسك الحجر ويضرب ولا إيه، فدي عقوبة تسمى الرجم. قال والقرود ترجم بالأكف التي جعلها الله لها كما يرجم الإنسان. انظر إلى العلماء أصحاب النيات الطيبة والفهوم السليمة، شوف كيف يحسنون الظن، إنما ذو التركيب الخبيثة على طول، هم كلهم خبث، فيحكم بخبثه وبطويته الخبيثة فيتهم ويشنع. قال فإن كان إنما رجم بعضها بعضا لغير زنا فتوهمه الشيخ لزنا فليس هذا ببعيد، وإن كان الشيخ استدل على الزنا منها بدليل وعلى أن الرجم كان من أجله فليس ذلك أيضا ببعيد، لأنها على ما أعلمتك أشد البهائم غيره وأقربها من بني آدم أفهاما. انتهى. لأنه بيحاكي، الكرد بيحاكي بيقلد. هذا الكلام الطيب القيم في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، الذي كثيرا ما أوصي طالب العلم باقتنائه، في صفحة 256-206. قلت الكتاب ده بيجمع جميع الروايات اللي ظاهرها التناقض أو التعارض ويجمع بينه، مهم أول طالب العلم. طب تعال لنرى ماذا قال ابن عبد البر أبو عمر الفقيه المغربي رحمه الله. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا عند جماعة أهل العلم منكر، هذا عند جماعة أهل العلم منكر، إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحدود في البهائم. يعني هذا معروف عند البخاري، واضح معروف عند العلماء. طيب. قال هذا الكلام القيم في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب الجزء الثالث 1206. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري، خلي بالك، دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبالي بظنه الذي ظنه في الجاهلية، لأن ده حكى عمرو بن ميمون إمتى؟ قبل الإسلام، قبل ما يدخل الإسلام، بيقول لك كنت في اليمن يعني في ظل الجاهلية. فالبخاري من فقهه يريد أن يقول للقارئ اعلم أن عمرو بن ميمون من المخضرمين ولم ينسب للصحبة لأنه لم يلتقي النبي. يا الله، يعني عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام ولكن لم يكن صحابيا لأنه لم يلتقي بالنبي. شوف الفقه العالي أوي يا إخوان للبخاري رحمه الله تعالى. هو لم يذكر القصة من أجل القصة، افهم، ذكرها من أجل التأريخ، وده من فقه البخاري في تراجمه وفي كتابه. انتهى كلام القرطبي من كتاب الجامع لأحكام الأئمة، كتاب التفسير في الجزء الأول 442. طب ماذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن القصة؟ قال هذا أثر منكر، إذ كيف يمكن لإنسان أن يعلم أن القردة تتزوج وأن من خلقهم المحافظة على العرض، فمن خان قتلوه، ثم هب أن ذلك أمر واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجم القردة إنما كان لأنها زنت؟ شوف رد العلماء، تفهم يا أحمد؟ طيب يعني عايز أقول لك إن ده ظن عمرو بن ميمون، خلاص، وقد يكون باطلا وليس صحيحا. قال هذا في مختصر صحيح البخاري للألباني في الجزء الثاني 535 طبعة مكتبة المعارف. ثم لا يمتنع أن تكون القصة حقيقية والظن الذي ظنه عمرو بن ميمون صحيحا في عالم الحيوان، عالم مليء بالعجائب والبدائع، وقد قال العرب قديما ليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة إلا الإنسان والقرد. انتهى من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله تعالى. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا في غير القرود حتى في الطيور. يعني علق شيخ الإسلام على قصة عمرو بن ميمون مع القردة وقال ومثل ذلك شاهدناه حتى في الطيور أهل زماننا. قال هذا في مجموع الفتاوي في الجزء 11 545. طب ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ أيضا ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الحيل له من طريق الأوزاعي في كتاب الخيل، عفوا في كتاب الخيل من طريق الأوزاعي رحمه الله أن مهرا أنزى على أمه فامتنع فأدخلت في بيت وغللت بكساء وأنزى عليها فنزى، فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله. فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى. يعني إيه القصة دي؟ جابوا فرس عايزينه يعشر يعني يحمل فرصة، فدخلوها على ابنها مهر عشان يعني يأتيها، فرفض تماما أمه يقولون، فجاءوا بهذه الفرصة ودخلوها استب وغطوها حتى لا يعرفها ولدها، ودخلوا عليها عشان ينزع عليه، فجامعها أثناء الجماع شم ريح أمه يقولون بعد أن فرغ هوى إلى ذكره فقطعه بأسنانه. وده موجود في كتب في ذكره ابن حجر في الخيل عن الأوزاعي. فشوف تعليق ابن حجر قال فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد، وده حق، القرد أفطن من الخيل، فجوازها في القرد أولى، جوازها في القرد أولى. فتح الباري الجزء 761. وقد ذكر الشيخ عمر الأشكر رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة في الله صاد 129 عن نملة، أهو جبنا لك قصة النملة، قطعها النمل بسبب الكذب، حيث كان رجل يضع لها حبة ثم تنادي قومها لرفعها فيرفعها الرجل فلا يرون شيئا وتكرر هذا منه ومنها فاجتمعوا عليها فقطعوها. قال وقد رأينا مقاطع فيديو عن الحيوانات ما لا يمكن تصديقه لو نقلت لنا نظريا، ومنها عطف نمر على مولود قردة قتلها وسحبها لشجرة ليفترسها، ثم لما نزل جنينها من بطنها تركها وانشغل بمولودها يعطف عليه ويحرسه من الضباع ورفعه معه إلى الشجر. ودي موجودة في قصة الحيوانات في باب تضحية الأم ومش عارف إيه، كلام عجيب جدا عن عالم الحيوان. ولمزيد من هذه العجائب يمكن مراجعة كتاب الدكتور عمر الأشكر رحمه الله العقيدة في الله صفحة 111-168، كتاب مهم أوي، كتاب العقيدة في الله، لعله يكون عندك أشخ أحمد موجود، راجع واقرأ. وأما الجواب على الاعتراض، على اعتراض ابن عبد البر على تسمية ما وقع بين القردة زينة والحيوانات لا تكليف عليها، فأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله لا يلزم من قولي من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهة به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. يعني ابن عمرو بن ما يقصد إن ده تكليف أو القردة مكلف، الرجل بينقل تصوره لما رأى، ينقل ماذا؟ التصور لما يرى. يقال أيضا أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، عشان نرد بقى على ذوي التراكيب الخبيثة. يقال أيضا أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري رحمه الله تعالى، فصحيح البخاري سماه الجامع المختصر المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فالخبر ليس مسندا للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو ليس على شرط البخاري رحمه الله تعالى. فالأحاديث الموقوفة وهي الأحاديث التي تروى عن الصحابة لا يتم رفعها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي يسميها بعض أهل العلم الآثار هي ليست كذلك على شرط البخاري، لأن شرط البخاري في المسند فقط إلى النبي، غير كده لا، مش على شرط، ما ينسبش للبخاري، إنما يذكر للمشاهدات للمتابعات، يستأنس بأمر، يستدل مؤرخا على أمر لكن لا علاقة له بكتابه الصحيح. وكذلك الأحاديث المعلقة وهي الأحاديث التي يريدها البخاري رحمه الله تعالى ويحذف أول أسانيدها، أو يريد قولا بدون سند كأن يقول قال أنس، أو يورده بصيغة التمريض كأن يقول يروى عن أنس، وهذه المعلقات سواء رواها بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض فليست على شرط البخاري، اسمها معلق، مش من الصحيح بتاعه رحمه الله. وقد بلغت معلقات البخاري رحمه الله في صحيح 1300 كما ذكرنا و41. فإذا علمنا كما ذكرنا أنفا أن عمرو بن ميمون ليس صحابيا بل هو من كبار التابعين من المخضرمين، لأنه أسلم في زمن النبوة ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتضح الأمر كما ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الأثر الذي ليس على شرط إنما أراد الإشارة إلى فائدة والتأكيد على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية، ولم يبالي البخاري بظن عمرو الذي ظن في الجاهلية بأن القردة قد زنت فرجموها بسبب الزنا، وقد أورده البخاري في باب القسامة في الجاهلية. القسامة فين؟ في الجاهلية، يقول لك أنا بأرخ بهذه القصة إن عمرو بن ميمون أدرك الجاهلية، لا علاقة لي بالقصة التي ذكرها، واضح؟ وأخيرا نقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة أي ميزو في الشقاوة ينعم، في الشقاوة ينعم. والخلاصة إخوتا أن حديث عمرو بن ميمون حديث مقطوع لأنه من قول التابع وليس على شرط البخاري رحمه الله. ثانيا يرويه عن فترة الجاهلية وليس هذا حكما ملزما في فترة الإسلام. ثالثا يرويه بفهمه وظنه أنه رجم. رابعا وإن كان في الرواية عجب فقد جرت عادة الرواة أن يستأنسوا بمثل تلك الروايات، بل وفي القرآن ما هو أعجب في قصة ذي القرنين وقصة الخضر مع موسى عليهما السلام. خامسا ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث عمرو بن ميمون هذا في صحيحه لأن فيه فائدة أن البخاري قد رواه ليبين أن عمرو بن ميمون من المخضرمين، والمخضرم من عاش جزءا من حياته في الجاهلية وعاش الجزء الآخر في الإسلام، فكيف لعاقل أن يطعن على إمام كالجبل الأشم في أمر يستأنس به لا يحتج به إلا إن كان صاحب هوى أو لا يملك من علوم الرواية والدراية ما يكفيه للطعن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا والله الهادي إلى سواء السبيل. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء سوف نقف مع طعن الطاعنين من ذوي التراكيب الخبيثة أمثال ميزو وأخواته على حديث سحر النبي محمد الذي جاء عند البخاري وغيره، فانتظرون إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.